أود بين يدي ذلك أن أتطرق لأمر مهم جدا، ألا وهو التلبيسات الشيطانية للصد عن الدروس العلمية. إن الناظر في السنوات الأخيرة في ربوع الدولة يجد عزوف كثير من الطلاب والطالبات عن مجالس العلم وحصول الزهد في هذه المجالس. لا شك أن المعوقات عن العلم كثيرة، وما يصد الإنسان عن مجالس العلم كثير أيضا، لكن يحسن الإشارة بنا أن نبين بعض صور التلبيس الذي يوقعه الشيطان في نفوس الناس للانصراف عن مجالس العلم. فالتلبيس الأول من تلبيسات الشيطان للصد عن مجالس العلم أن يوقع في نفس الطالب أنه قد كبر في السن وأنه لا يصلح للاستمرار في مثل هذه المجالس، وهذه طريقة يصد بها الشيطان كثير من الناس. يجد الحضور لمجالس العلم شباب في بواكير سنهم، ويجد من نفسه أنه تجاوز مراحل في السن، فيكون سبب لتقاعصه عن مجالس العلم. ولما ينظر الإنسان إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنهم رضوان الله عليهم قد بدأوا الطلب وهم كبار في السن، ثم انظر في تراجم العلماء من بدأ في الثلاثين كابن حزم، ومن بدأ في الأربعين كالكسائي وغير ذلك، يكون محفز للإنسان وصد لهذه الشبهة التي ترد على الإنسان. التلبيس الثاني من تلبيسات الشيطان للصد عن هذه الدروس أن يوقع في نفس الإنسان أنه لا يفهم هذه الدروس ولا يستطيع أن يستوعب هذه المتون. ورد هذا ينبغي أن يتقرر أولا في نفس الإنسان أن الحاضر لمثل هذه الدروس يظفر بجملة من الأمور. الأمر الأول بركة مجالس العلم، والأمر الثاني ما يحظاه الإنسان بالأخلاق التي يتعلمها في مجالس العلم، والأمر الثالث هي المعارف والعلوم التي يتعلمها الإنسان من هذه المجالس. ثم ينبغي أن يدرك الإنسان أن الفهوم متفاوتة بين الناس، قد يفهم الإنسان بنسبة 30% والثاني 70 والثالث أكثر، فالناس متفاوتون. لو لم يخرج الإنسان من مجلس العلم إلا بفائدة واحدة والله هو خير له، لأنه تعلم في يومه علما وخرج بفائدة. فالإنسان يسد هذا الباب من أبواب التلبيس. أيضا التلبيس الثالث من تلبيسات الشيطان أنه يوقع في بعض قلوب الناس أنه يكتفي بالكتب والتعلم من الكتب، وأنه ليس بحاجة لحضور هذه المجالس. يقول الكتب موجودة وفيها العلم. العلم أصالة كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى هذه الكتب، والإنسان لا يستطيع بحال من الأحوال أن يكتفي بهذه الكتب. الكتب وسائل معينة، لكن الدراسة على الأشياخ يختصر على الإنسان العمر، فالشيخ هو رأس المال الذي يعين الإنسان ويعطيه مفاتيح هذا العلم. وقديما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. أيضا من أبواب التلبيس الذي يوقعه الشيطان في قلوب بعض الناس التلبيس الرابع أنه يقول التسجيل موجود. في الحقيقة هذه آفة انتشرت في هذه الأيام، ولو رجعنا إلى كثير ممن يقول هذا الكلام هل يا ترى يرجع إلى التسجيلات؟ ويسمع التسجيل بعد فوات هذه الدروس والمحاضرات؟ كلا، وإنما الشيطان يوقع في نفسه لا تذهب إلى هذه الدورات وإلى هذه الدروس، وسوف تظفر بعد ذلك بإذن الله عز وجل بالأشرطة أو الأقراص فتسمع منها، فيصده الشيطان بهذه الطريقة. التلبيس الخامس هو الفهم الخاطئ الذي أوقعه الشيطان في قلوب بعض المبتدئين والناشئة من عدم فهم بعض المسائل الأدبية التي تتعلق بالتزكية والأصاغر والأكابر. هذه من الفتن التي انتشرت في هذه الأيام، فصرفت كثير من الطلاب والطالبات عن مجالس العلم، وحرمتهم أبواب عظيمة من العلم والفائدة والتأصيل. فالشيطان طبعا له مسالك كثيرة يدخل فيها على الناس. أيضا من صور تلبيس الشيطان التلبيس السادس أن يشغل الإنسان بالمفضول عن الفاضل. فتجد مثلا الشيطان يأتي لشخص في وقت الدرس يقول له انشغل بقراءة القرآن. لا شك أن القرآن له فضل وحضور الدروس لها فضل، لكن أيهما الفاضل والمفضول؟ من عرف المقاصد ودرس الفقه يعلم أن قراءة القرآن من الأمور الموسعة، وأن الدروس العلمية من الأمور المضيقة، وإذا تعارض الموسع مع المضيق يقدم هذا الأمر المضيق، لأن هذا الدرس إن فات لن يعود، وقراءة القرآن ربما تقرأه في وقت آخر. أيضا من التلبيس، وأختم به، التلبيس السابع أن يكون بين هذا التلميذ وبين الشيخ جفاء، أو بين التلميذ وبين تلميذ آخر من أقرانه جفاء، فيأتي إليه الشيطان ويمنعه من الحضور لما بينه وبين هذا الشيخ وما بينه وبين التلميذ من جفاء. والناظر في الحقيقة في تراجم السلف والعلماء يجد أن كثير من العلماء والطباع مختلفة. لا شك أن العالم ينبغي أن يتحلى بالرفق مع التلاميذ، لكن الجفاء كان موجود عند العلماء السابقين، ومع ذلك لم يكن ذلك مانعا من التحصيل. فيحرص الإنسان ألا يكون الشيطان والتلبيسات والوساوس التي يوقعها حاجزا عن حضور هذه الدروس العلمية. هذه مقدمة في الحقيقة مهمة جدا، وددت أن أقدم بها بين يدي دراستي هذا الكتاب.